الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطِ الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه حديث وارد في الفيل. هذا الحديث من أحاديث الفيل، ولهذا قال في أوله: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم. فهذا الحديث من أحاديث الفيء، ما هو من أحاديث الزكاة، وقد أورده المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، في كتاب الزكاة. وقد تابع في ذلك الإمام مسلم رحمه الله، فإن الإمام مسلم أورده أيضا في كتاب الزكاة. ولعل المؤلف رحمه الله أورده في كتاب الزكاة ليستدل به عن طريق القياس، فإن يوم حنين وهذه الغزوة من أواخر غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت في أواخر الأمر. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة، فدل ذلك على أن المؤلفة ما زالوا باقين. فالتأليف ما زال باقيا إلى آخر الأمر، فإذا كان التأليف ما زال باقيا فلا فرق بين تأليفهم بمال الفيء أو بمال الزكاة. وذلك أن العلماء اختلفوا في صنف المؤلفة من أصناف الزكاة، هل ما زال باقيا أو لا؟ فجمهور العلماء ذهبوا إلى عدم بقائه، وأن بعد أن قوي الإسلام انتهى ما يتعلق بالسهم المؤلفة فيما يتعلق بالزكاة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه ما زال باقيا. فهذا الحديث يدل على بقائه باعتبار الفيء، فإذا كان باقيا باعتبار الفيء فيلحق به ما يتعلق بالزكاة. إذن الغرض، فالغرض هو أن التأليف ما زال من الأحكام المقصودة للشرع، أن التأليف ما زال من الأحكام المقصودة في الشرع، وأنه في آخر الأمر وفي آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما زال التأليف باقيا مع قوة الإسلام وظهور الإسلام. فمع ذلك أعطى النبي عليه الصلاة والسلام المؤلفة، فحكمه ما زال باقيا مع قوة الإسلام وظهوره. فإذا أثبتنا بقاء هذا الحكم في باب الفيء فنثبت في باب الزكاة. إذا المقصود واحد، المقصود واحد، والغرض هو إثبات بقاء المؤلفة عند قوة الإسلام. فإذا ثبت أن المؤلفة، أن حكم المؤلفة ما زال باقيا، وأن التأليف ما زال مقصودا للشرع مع ظهور الإسلام، فلا معنى لتأليفهم بالفيء دون الزكاة، فإن الحكم واحد والمقصد واحد. وهذا كما قلنا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والجمهور خالفوه في ذلك. فالمؤلف رحمه الله لعله أورد هذا الحديث المتعلق بالفيء من أجل إثبات هذه المسألة. كما قلنا تابع في ذلك الإمام مسلم في الصحيح، فإنه أورده في كتاب الزكاة. قال رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله، والفيء هو المال الراجع من الكفار إلى المسلمين، وفاء بمعنى رجع، فاء بمعنى رجع، فالفيء هو المال الراجع من الكفار إلى المسلمين، فيدخل فيه المال الذي أخذ غنيمة عن طريق القوة، عن طريق الإيجاه بالخيل والركاب، والمال الذي أخذه المسلمون من غير قتال، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. وإن كان أشهر على المعنى الآخر، الفيء أشهر في المعنى الآخر وهو المال الذي أخذ من غير قتال، إلا أنه يطلق على المعنيين، يطلق الفيء على المعنيين، يطلق الفيء على الغنيمة التي أخذت عن طريق القتال، ويطلق الفيء على المال الذي أخذه المسلمون من غير قتال. والفيء في هذا الحديث المراد به ما أخذه عن طريق القتال، فإنه متعلق بأموال حنين، والمال في يوم حنين أخذ عن طريق القتال. إذن الفيء يطلق على هذين المعنيين. قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، فالفيء هنا الغنيمة، قسم في الناس وفي المؤلفة قلوب وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم. وهذا مما يدل على أن الغنيمة لا يجب أن تقسم على جميع الجيش، بل للإمام والخليفة أن يعطي الغنيمة أو أكثر الغنيمة للمؤلفة لمصلحة شرعية كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة نزاع بين أهل العلم، إلا أن السنة تدل على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي الأنصار شيئا مع أنها غنيمة أخذت عن طريق القتال، فلم يعطي الأنصار شيئا، فدل ذلك على أن الغنيمة قد تقسم على الجيش وقد لا تقسم لمصلحة شرعية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جانب المؤلفة ورأى أن من المصلحة أن تبذل غنيمة حنين للمؤلفة حتى يقوى إيمانهم ويستقر الإيمان في قلوبهم، وفي ذلك مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين، فرعى النبي عليه الصلاة والسلام المصالح العامة في قصة الغنيمة، فترك النبي عليه الصلاة والسلام مقسما على الجيش يعطي سهم للراجل ويعطي سهمين للراكب، وترك النبي عليه الصلاة والسلام لا يقسم الغنيمة على الجيش لمصلحة شرعية فيعطيها للمؤلفة لما في ذلك من المصلحة للإسلام والمسلمين، فلا يفعل الإمام في ذلك فعلا فيه تسهل، وإنما يفعل ما فيه المصلحة للإسلام والمسلمين، فإذا كانت المصلحة هو تقسيم الغنيمة على الجيش فيقسم الغنيمة على الجيش، وهذا هو الأصل أن الغنيمة تقسم على الجيش، نعم هذا هو الأصل والشيء الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام وتقسيم الغنيمة على الجيش، لكن ليس هذا من الأمور اللازمة، يعني ما هو في المواريث ولا كسائر الحقوق المنتقلة إلى مالكيها، ما هي كسائر الحقوق المنتقلة إلى مالكيها، بل للإمام والخليفة أن ينظر فيها إلى بعض المصالح كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين، فأعطى المؤلفة الأموال الكثيرة وأعطاهم العطاء الكثير، وترك من له البلاء الحسن في يوم حنين، وترك الصادقين في إيمانهم والثابتين في إيمانهم، وما أعطاهم من الغنيمة لرسوخ إيمانهم في قلوبهم، وأعطاها للمؤلفة أو أعطى جلها أو أكثرها للمؤلفة لمصلحة شرعية كما في هذا الحديث، قال لما أتى الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم وهم بشر، فكونهم جهلوا المعنى الذي من أجله فعل النبي عليه الصلاة والسلام قد يحصل شيء في النفس وهم بشر رضي الله عنهم أجمعين، لكن لما علموا المقصود اطمأنت نفوسهم، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس، فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أن الإمام إذا فعل فعلا يستنكر جماع الناس ينبغي أن يبين وجه ذلك الفعل حتى تزول الشبهة وتطمئن النفوس، وفيه الخطب في الأمور المهمة، فخطب فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعامة أي فقراء فأغناكم الله بي، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام نعمة الهداية للإسلام ثم نعمة الاجتماع، ثم نعمة الغنى بعد الفقر. وابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بنعمة الهداية الإسلام فإن أفضل النعم، ثم ذكر نعمة الاجتماع بعد الفرقة وهي تلي نعمة الهداية للإسلام، فذكرهم بها بعد أن ذكرهم بالنعمة الأولى بالنعمة العظمى، ذكرهم بنعمة الاجتماع بعد الافتراق وهي بالنعم العظيمة، ثم ثلث بنعمة الغنى بعد الفقر وهي دون ذلك، نعمة الغنى بعد الفقر دون النعمتين الأوليين، ولهذا أخرها النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر: وعالة فأغناكم الله به، وكلما قال شيئا قال الله رسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قال الله رسوله أمن. وهذا من حسن جوابهم رضي الله عنهم أجمعين: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. ثم خاطبهم بالخطاب الجميل وبين لهم المقصود وأزل ما في نفوسهم، فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير بشيء من حطام الدنيا وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فما ناله الأنصار أعظم مما ناله أولئك المؤلفة. أولئك رجعوا بحطام الدنيا والأنصار رجعوا بخير الخلق عليه الصلاة والسلام. قال: وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ ثم كلمهم بالكلام الجميل فقال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. والشعب والطريق بين الجبلين، وقيل الطريق في الجبل. الأنصار شعار، وهو اللباس الذي يلي الجسد، سمي شعار لأنه يلامس شعر الجسد. الأنصار شعار والناس دثار، والدثار ما يتغطى به فوق الثياب، وهذا يدل على قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام كقرب الشعار من الجسد. إنكم ستلقون بعد أثرة، أي استئثار في الدنيا من جهة أولياء أمور المسلمين، وهذا الذي حصل في الأزمان الماضية. إنكم ستلقون بعد أثرة، فاستأثروا عليهم في باب الدنيا، فأمرهم بالصبر: فاصبروا حتى تلقون على الحول. وفي أنه إذا حصل استئثار من جهة أولياء أمور المسلمين أن الواجب على الناس الصبر وعدم المنازعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصبر مع حصول الاستئثار عليهم في باب الدنيا. فقد ستلقون بعدي أثرا فاصبروا، وما أمرهم بالمنازعة: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي يصبروا حتى ينتقلوا للدار الآخرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إلى هنا وننتقل إلى الفرائض.